قال باب التطبيق. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كان مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء؟ قلنا نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه، فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبانا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب.
يعني كان ابن مسعود إذا ركع جعل يديه بين ركبتيه فلا ورفع ذلك إلى النبي وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال سعد صدق أخي، يعني صدق أخي ابن مسعود، كنا نفعل هذا فعلا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، يعني كان هذا أولا ثم نسخ بعد ذلك، فلم يبلغ النسخ عبد الله بن مسعود. نعم.
قال نسخ ذلك.
فالسنة إذن أن تجعل اليدين على الركبتين وتقبض على ركبتين. نعم.
قال نسخ ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب. الإمساك بالركب في الركوع. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. قال أخبرنا سواد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر رضي الله عنه إنما السنة الأخذ بالركب. قال باب مواضع الراحتين في الركوع. قال أخبرنا هناد بن السريع في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا ابن مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه.
وما الراحتان؟ الراحتان هكذا، فتجعل الراحة على الركبة، الركبة هذه تجعل الراحة عليها ثم الأصابع إلى أسفل هكذا. نعم.
باب مواضع أصابع اليدين في الركوع. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه، ثم سجد فجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قعد حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد حتى استقر كل شيء منه، ثم صنع كذلك أربع ركعات، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا. باب التجافي.
يعني يقول علامة الألباني هذا صحيح إلا جملة الأصابع. نعم.
باب التجافي في الركوع. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا بلى. فقام فكبر، فلما ركع جاف بين إبطي حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه وصلى 4 ركعات هكذا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
يعني إذا ركع ما يضم العضدين إلى الجنبين، وإنما يفرج هكذا فيجافي باعتدال، يعني ما يفعل هكذا ويركع يفعل هكذا، لا، وإنما يرفع اليدين عن الجنبين فقط باعتدال.
قال: باب الاعتدال في الركوع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه.
لم ينصب رأسه ولم يقنعه، يعني لم يجعل رأسه مرفوعا ولا خفضه، وإنما يجعل ظهره معتدلا مع رأسه هكذا، فلا هو الذي ينزل رأسه ولا هو الذي يرفع رأسه، وإنما يستوي ظهره مع رأسه هكذا.
النهي عن القراءة في الركوع. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال عن عبيدة عن علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع.
القسي.
عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع، وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن ابن عباس عن علي قال
عن أبيه
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعة وعن القسي والمعصفر. قال: أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فليك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع. قال: أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع.
فدل هذا على أن الركوع ليس محلا لقراءة القرآن ولا السجود، إنما الركوع والسجود محلان للتسبيح والثناء على الله سبحانه وتعالى، أما الركوع فعظم فيه الرب سبحانه ربي العظيم. نعم.
تعظيم الرب في الركوع. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم.
يعني حري أن يستجاب لكم، فأكثروا من الدعاء في السجود.
باب الذكر في الركوع. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. نوع آخر من الذكر في الركوع. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال: نوع آخر منه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنباني قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نوع آخر من الذكر في الركوع. قال أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائية قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليس عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عفو بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال نوع آخر من
طويل يعني في الركوع يقول قمت مع رسول الله ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قدر سورة البقرة طويل هذا سبحان الله. نعم.
قال نوع آخر من قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. قال نوع آخر من قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. قال باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمي رفاعة بن رافع وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن وضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك.
يقول باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. من أين أخذ النسائي هذا؟
حتى
أنه لم يذكر الذكر ثم يعني قال ثم ركع حتى تطمئن راكعا. وفي هذا الاستدلال نظر والأحاديث يضم بعضها إلى بعض والرجح أن الذكر في الركوع واجب وأن الإنسان إذا تركه متعمدا بطل صلاته. طيب نكتفي بالقدر هذا. إيه رأيكم؟ هي دي يعني باقي الكتاب ده سهل يعني هنقرأ بس كده قراءه تعليقات خفيفة. فما رأيكم بعد العشاء يعني ناخد طيب ناخد هو إن شاء الله وسهل بس ناخد بالروايات كده مع تعليق بسيط إن شاء الله عشان نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره 200 مره 300 مره. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الامر باتمام الركوع. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبات عن قتاده قال سمعت انس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتم الركوع والسجود اذا ركعتم وسجدتم. قال باب الرفع اليدين عند الرفع من الركوع.
ومعنى إتمام الركوع والسجود أن الإنسان يأتي بالركوع والسجود على الوجه الصحيح وهو أن يأخذ كل عضو محله. نعم.
قال باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا, وأشار قيس إلى نحو الأذنين. قال باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد, وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. الرخصة في ترك ذلك. قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة.
نعم هذا سبق وقلنا بأنه شاذ ولا يصح. نعم.
باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه, وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا, وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. باب ما يقول المأموم. قال أخبرنا هند بن السريع ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة, فلما قال الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا ركع فاركعه وإذا رفع فارفعه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده, قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم أنفا, فقال الرجل أنا يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. قال باب قوله ربنا ولك الحمد. قال باب قوله ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدث أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم, فإذا كبر الإمام فكبروا, وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله, وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم, فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده, فإذا كبر وسجد فكبر
يعني استجاب الله لمن حمده, معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده, ولهذا إذا قال الإمام ذلك قلت ربنا ولك الحمد. نعم.
فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي
فدل هذا على وجوب المتابعة, فالمأموم مع الإمام له حالة, إما أن يسابق وإما أن يساوي وإما أن يتأخر, وكل ذلك مذموم, والسنة أن يتابع, يعني إذا كبر كبر, إذا ركع اركع, لا تتأخر ولا تتقدم ولا تساوي, فالثلاثة مذمومة. والمحمود شيء واحد وهو أن تتابع. ما الفرق بين التأخير والمتابعة؟ ما الفرق بين التأخير والمتابعة؟ نعم. المتابعة تكون عقبه مباشرة. نعم. كلها محرمة. كلها محرمة. لكن المسابقة تبطل الصلاة إذا استوعبت ركنا متعمدا تبطل الصلاة. نعم.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم.
التأخر إذا استوعب ركنا كاملا. يعني تركت الإمام راكعا ولم تتابعه حتى رفع فركعت. نعم.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات وهي تحية الصلاة. قال قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. قال أخبرنا يعقوب بن
سبع كلمات تحية الله وصلاته وصحبه السلام عليك أيها النبي، كيف سبع كلمات؟ ها؟ يعني جمل، يعني جمل وليس كلمات بمعنى كلمة مفردة. نعم.
قال قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال
إذا ورد ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا والذي ورد في السنة أربع صيغ تقول ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أي صيغة من هذه الصيغ فعلتها فهذا فقدت بحث السنة. نعم.
قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود.
هل الإمام والمأموم والمنفرد أم ماذا؟ نقول هذا يكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد، لما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
قال قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب ما يقول في قيامه ذلك. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن مناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخالد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، خير ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أخبرنا حميدة بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال باب القنوت بعد الركوع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال
هذه السنة أن يكون القنوت بعد الركوع، وهذا هو المحفوظ، وهذا الدعاء دعاء نازلة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصبح ولا في غير من الصلوات إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، أما المداوم على دعاء الصبح وقنوت الصبح هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نزلت نازلة، نعم، فإذا نزل بالمسلمين نازلة دعا الإمام فإذا رفعت النازلة ترك الإمام الدعاء كما فعل النبي فإنه دعا شهرا.
باب القنوت بصلاة الصبح. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيهة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسين يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القنوت في صلاة الظهر.
فإن قال قائل لكن نسأي هنا بواب باب القنوت في الصبح ونحن قلنا بأن القنوت في الصبح ليس من هدي رسول الله نقول هذا في النازلة يقنط في الصبح والظهر وكذا نعم فيقنط في الصلوات كلها نعم المصيبة بالمسلمين عامة على حسب ما يرى الحاكم فإذا لم يكن الحاكم هادي في ذلك فعلى حسب ما يرى العلماء ليست النازلة الخاصة بالواحد الواحد مثلا تغضب زوجته يوم يأتي يصلي بالناس ويدعو الناس تؤمن لا هذه ليست نازلة هذه نازلة بك أنت لكن النازلة بالمسلمين مصيبة عامة تنزل بالمسلمين نعم.
باب القنوت في صلاة الظهر. قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفر. قال باب القنوت في صلاة المغرب. قال
هذا كل دليل على النازلة يدعو في الظهر والعشاء والصبح وكذا هذا دليل على أنه في النازلة نعم.
باب القنوت في صلاة المغرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة حاء قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب وقال عبيد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب اللعن في القنوت. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان والإحيان. باب لعن المنافقين في القنوت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم فالصواب أنه يدعى على المشركين ولا يلعن والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن اللعن لما لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام صفوان بن أمية فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فترك النبي ذلك. فالصواب أنه لا يلعن المعين لا يلعن فلانا وفلانا إنما يدعى على المعين أم لأن اللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والإنسان ما يدري قد يكون الكافر هذا قد يمن الله عليه بالإسلام لكن أدعو عليه. ولهذا بواب البخاري في صحيحه قال باب الدعاء على المشركين أما اللعن فهو طرد من رحمة الله. وقد يتوب الله عليه. لهذا قال الله لما لعن نبيه قال الله ليس لك من الجنة، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. أسلم سهيل بن عمرو والحارث بن هشام صفوان بن أمية وأبو سفيان. نعم.
ترك القنوت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. قال أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشدعي عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال يا بني إنها بدعة.
نعم، إذا قنت الصبح أو كذا هذه بدعة. قال بدعة ليه؟ لأن النبي لم يقنت ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان إلا في النوازل فقط لم يرد. ثم هل يتصور أن النبي يدعو في الصبح ويقنت في الصبح كل يوم ولا ينقل ذلك الصحابة؟ هل يتصور هذا؟ هل يتصور أن يبقى النبي يقنت في الصبح ولا ينقل الصحابة هذا؟ هذا غير معقول. نعم.
باب تبريد الحصى للسجود عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال
محمد بن عمرو عن سعيد
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي.
هذا إذا أبرد بالصلاة ولكن بقيت الحرارة في الأرض، لكن السنة أنه إذا كان هناك حرارة شديدة فإن الإمام يبرد بالصلاة أي يؤخر الصلاة. نعم.
باب التكبير.
ينكسر الحر ويميل الظل فيصلي، لكن يبقى الحصى متشربا للحر. نعم.
باب التكبير للسجود. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى صلاته أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا، قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه.
ولهذا إذا سجدت سجدة التلاوة في الصلاة فإنك تكبر عند الخفض وتكبر عند الرفع، في كل خفض ورفع يكبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كيف يخر للسجود. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف وهو ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. قال باب رفع اليدين للسجود. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك.
كيف يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود؟ ونحن نعلم أنه ما يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود. نعم، إذا قام إلى الثالثة، هذا إذا قام إلى الثالثة، وبهذا جليل أنه إذا رفع رأسه من السجود حتى يتم قائما كما جاء في الروايات الأخرى وليس إذا رفع رأسه. نعم.
ترك
نعم
في كل
انتقال،
هذا ورد أحيانا
في كل كيف حتى هو ساجد؟ لا ورد عند ابن عمر قال ولا يفعل ذلك في السجود.
يعني
ليس صحيح يش هذا الشيء. نعم. هذا في الصلاة نقول استل في الصلاة. إيه لكن خارج الصلاة لا. نعم.
ترك رفع اليدين عند السجود. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي وقال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطامي حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير.
نعم هذا في النزول على إلى السجود هل ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين. حديث وائل ينزل على ركب. نعم إذا رفع صوته يعني يعني إلى الثالثة إلى الثالثة إذا سجد يعني إذا رفع من الركوع ليس إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد.
إذا رفع رأسه من السجود وإذا رفع رأسه من السجود
رفع رأسه من السجود ليس في السجود نفسه لأن ابن عمر ينفي هذا. هذا ليس إذا سجد حال السجود لأنه لم يرد هذا قط ولكن هذا محمول يعني على الرفع بعد القيام من الركوع. فإذا هذا في النزول إلى السجود هل ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين. حديث وائل فيه النزول على الركبتين وحديث أبي هريرة فيه النزول حديث وائل فيه النزول على الركبتين وحديث أبي هريرة فيه النزول على اليدين وكل حديث من هذين الحديثين قد توجه إليهما النقد. أما حديث وائل فتوجه إليه النقد بالضعف وأما حديث أبي هريرة فتوجه إليه النقد بالقلب وبعضهم قال لا يصح القلب في هذا. وبعض العلماء قال الذي يعنينا من هذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير وبروك البعير أن ينزل منحطا مرة واحدة رافعا مقعدته ينزل هكذا يخرج فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. يبقى أنه إذا نزل حتى إذا قارب الأرض قدم يديه إذا فعل ذلك أو إذا نزل على الركبتين المسألة محل بحث وفيها أو أقرب ما يصلح جمعا فيها ما قاله النووي رحمه الله تعالى ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر والمسألة في ذلك واسعة نزلت على الركبتين أو على اليدين فالمسألة واسعة. نعم.
باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. قال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. قال باب على كم السجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عامر عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. تفسير ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبعة أعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
جاء في رواية وجهه وجه الجبهة والأنف فالجبهة مع الأنف هذا عضو واحد هذا عضو واحد واليدان والركبتان وصدور القدمين، فاليدان اثنان، الركبتان اثنان، وصدور القدمان القدمين اثنان، هذه ستة مع الجبهة، والجبهة تكون معها الأنف، هذه سبعة أعضاء كما جاء في حديث ابن عباس، ويجب السجود عليه، ومن لم يسجد على هذه الأعضاء تبطل صلاته. إن رفع شيئا من هذه الأعضاء واستوعب هذا الرفع ركنا كاملا فإن الصلاة تبطل. لكن لو أنه سجد فرفع رجليه جزءا من السجود ثم أنزل فالصواب أن الصلاة صحيحة لكنه أساء. لكن إن بقي رافعا الرجلين طيلة الركن فإن صلاته تبطل. نعم.
السجود على الجبين. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. قال مختصر. السجود على الأنف. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين.
معنى لا أكف الشعر أي لا أربط الشعر، فينهى الإنسان عن ربط الشعر في الصلاة، وقد كان العرب من عادتهم إطالة الشعر فكان يعقص الشعر ويربطه، فالسنة أنه يفك الشعر ليسترسل معه حال السجود. كذلك الثياب فإنه لا يجمع الثياب، قال ابن الأثيري وكف الثوب وجمعه عند السجود تكبرا، فما يجمع الإنسان عليه ثياب إذا سجد تكبرا، وقال العلماء ويلحق بذلك التشمير، إذا شمر الثياب فإنه كفس أيضا. وأما حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا لا يعني أنه دخل الصلاة مشمرا، حديث أبي جحيفة. نعم.
السجود على اليدين. قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسر قال حدثنا مهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. باب السجود على الركبتين. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن باب السجود على الركبتين. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. قال هذا واحد واللفظ لمحمد. باب السجود على القدمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عن شعيب عن الليث قال
ابن عبد
نعم ابن عبد الحاكم
عندنا ابن الحاكم نعم
عن الليث قال أخبرنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عام
عن شعيب عن الليث
عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. باب نصب القدمين في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيدة قال حدثنا عبيد
عبدته
نبه
نسيت اسم الفاعل
يا عبيده صح عبيده
يا عبده صح
عبده نعم
قال اخبرنا عبده قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره عن عائشه قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
فدل هذا على نصب القدمين في السجود، نصب القدمين لا أنه يضع قدما على قدم أو يجمعهما هكذا أو يجعل كذا، وإنما ينصب القدمين. ينصب الخدمين، لكن هل يلصق بينهما او يفرق؟ ها الالباني ها يلصق يلصق. نعم. طب الرواية في ذلك ما هي؟ الا ها انه يلصق بالقدمين. اي نعم اللفظ هذا. شوف هذا، شوف هذا اللفظ هذه النص ها. طب هات هذا كده، هات اللفظ، هات اللفظ. نعم هات هذا اللفظ، هذا اللفظ. نعم.
باب فتح أصابع الرجلين في السجود. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافع عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه. مختصر. باب مكان اليدين من السجود. قال أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة.
مكان اليدين مسجود، هذا دقة النساء. مكان اليدين مسجود، وأنت ساجد وأنت رافع حال تكبيرة الإحرام أو الركوع والقيام، فإنك ترفع اليدين أحد الأذنين أو المنكبين، وأنت ساجد نفس الهيئة نفس المكان هكذا، وأنت ساجد تجعل رأسك بين يديك وتجعل أيضا اليدين حيال الأذنين أو المنكبين. نعم.
باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب. باب صفة السجود. قال
وذلك أن تبسط الذراعين فيصل المرفق والذراع كله على الأرض. نعم.
قال باب صفة السجود. قال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال حدثنا ابن شميل هو النضر قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. باب التجافي في السجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.
نعم. ولا يلصق العضدين بالجنب وإنما يجاف كذا يرفع ثم يضع يديه. نعم.
باب الاعتداء
في الركوع وهكذا يفعل في السجود. هيئة المعتدلة لا تضم ولا تفسح فتحا كبيرا، هيئة المعتدلة من أول ما يدخل النبي الصلاة حتى يخرج، طريقة اليدين والإشارة بهما ورفعهما إلى القبلة مع مد الأصابع كذلك في القدمين وهكذا الاعتدال. كذلك إذا سجد لا يمد ظهره ولا يضم كذلك إلى بطنه. نعم.
باب الاعتدال في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء قال وخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اللفظ لإسحاق. باب إقامة الصلب في السجود. قال أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
نعم تكون الصلاة باطلة إذا لم يقم صلبه في الركوع والسجود تكون الصلاة باطلة. إذا رفع من الركوع فلم يستتم قائما حتى سجد صلاة باطلة، وكذلك إذا كان في السجود. ولهذا جاء في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم.
باب النهي عن نقرة الغراب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير،
يعني يتخذ موضعا لا يتحول عنه. نعم.
باب النهي عن كف الشعر في السجود. قال أخبرنا حميد بن مسعلة البصري عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني بن القاسم قال حدثنا شعبة وروح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص. قال
معقوص يعني مربوط شعر.
قال أخبرنا عمرو ابن سواد بن الأسود بن عمرو الصرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم. فالسنة أن يرسل الإنسان كل شيء حتى يسجد معه، وفي ذلك فضيلة الصحابة وأنهم كانوا لا يتركون مخالفة. فابن عباس لما رأه معقوص الشعر فكه في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال ما لك ولرأسي؟ لماذا تفعل فيها هكذا؟ قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فالسنة حاضرة عند الصحابة. نعم.
النهي عن كف الثياب في السجود. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب. باب السجود على الثياب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
ما معنى بالظهائر؟ بالظهير. نعم.
قال باب
على ثيابنا اتقاء الحر دليل على جواز أن يسجد على حائل متصل وأنه لا يكره عند الحاجة، والحائل المنفصل كالسجادة لا يكره مطلقا. أما إذا كان الحائل عضوا فلا يصح، فمن سجد على يديه فلا يصح، ومن سجد على كمه عند الحاجة صح بلا كراهة، ومع عدم الحاجة يكره، ومن سجد على حائل منفصل كالسجادة فلا شيء عليه. نعم.
باب الأمر بإتمام السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. باب النهي عن قراءة في السجود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصالح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء والحارس بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع عليا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
لكن إن دعا فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فما الحكم؟ هذا قرآن فما الحكم؟ نعم لا بأس به لأنه خرج مخرج الدعاء ليس مخرج التلاوة. نعم.
باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. قال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم قد بلغت 3 مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم.
الله أكبر. إلى آخر لحظة والنبي يعظ وينصح الأمة ويجمعها على عبودية الله سبحانه.
قال باب الدعاء في السجود. قال أخبرنا هناد بن سريع عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام
الوضوءين يعني بين الخفيف والذي فيه تؤدى. نعم.
ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. نوع آخر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثله ويعمل به لأن تأويل الأمر امتثاله وتأويل الخبر تصديقه. نعم.
نوع آخر. نعم.
ها ها يعني ايه يعني ايه احنا سبق البحث هذا بطوله سبق البحث هذا بطوله. نعم.
نوع آخر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. نوع آخر. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت ألتمسه من مضجعه فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت.
في رواية قالت والله إن لفي شأن وأنت في شأن آخر. هي تظن أنه ذهب إلى أحد من النساء فلما وجدته يدعو فقالت والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. وفي هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأنها مست. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواريه فطلبته فإذا هو ساجد يقول رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. نوع آخر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي المهدي شون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نوع آخر. قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
ما معنى كان يقول في سجود القرآن بالليل؟ يعني في سجدة التلاوة، في سجدة التلاوة سجود القرآن. نعم.
نوع آخر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نوع آخر. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حداد عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. نوع آخر.
مثل ما صارت وراءه يوم أن أتى البقيع، يوم أن أتى البقيع يزور المقابر، فهي لما فقدته قامت ومشت وراءه وكذا، ثم لما عاد النبي عادت أمامه وقد لاحظ النبي ظله ظلا فسبقت النبي ثم أتت إلى الفراش ونامت، عرفت أنه نام، فلما دخل وجد الصوت وهو يرتفع صوت النفس، قال ما لك يا عائشة؟ قالت ما في شيء. قال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسولك؟ نعم نعم. وعليه
ليس باللازم
أن
تكون قد
مسك
الجسد،
ممكن هذا القدم القدم القدم.
نوع آخر.
وما رأيك في التقبيل من وراء النقاب؟ كان يقبلها. نعم.
نوع آخر. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن السوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ ألف لام عمران
ألف عمران
ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعل مثل ذلك.
الله أكبر. عبودية يا إخواني كاملة سبحان الله. عبودية في كل كتاب في كل باب في كل موقف. صدقت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم كان النبي يذكر الله على كل أحيان، ذكر بالقلب وذكر بالعمل وذكر بالقول. نعم.
نوع آخر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى، قلت يختمها في الركعتين فمضى، قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. نوع آخر قال أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قال عن شعبة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
نعم، هذه كلها أنواع ذكرها النسائي ليبين ماذا كان يقول النبي في سجوده، فكلها أنواع، نوع آخر نوع آخر. رحم الله النسائي ورحم الله علماء الإسلام وأئمة الإسلام، لولاهم لكنا كالبهائم لا عرفنا سنة ولا بدعة. نعم، شوف يا أخواني قد يكون عندكم قلق، كيف بالذي صنف وجمع وحكم وفعل هذا؟ سبحان الله. اصبروا اصبروا اصبروا، صلوا على رسول الله فصلنا كلما ذكر الرسول هذا أفيد شيء لكم إن شاء الله. نعم.
عدد التسبيح في السجود
خلف رسول الله في الصلاة يعد هذا في عشر، في أفضل من كده؟ عندك عشر يا شيخ علاء موجود؟ خلاص في جبنة نستم أبشر. نعم نعم.
عدد التسبيح في السجود قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز، فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال باب الرخصة في ترك الذكر في السجود قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وأبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصلي فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم
ما يعيب منها هذا الرجل نفسه لا يدري ما يعيب منها أما الرسول فهو يدري ما يعيب منها. نعم.
فلما قضى
وقد أرجعه نبي مرات ليتشوف للتعلم. نعم.
فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي فأعادها 2 أو 3 فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل.
سهل العذر بالجهل هذا سهل. رجل يصلي في مدينة رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة باطلة، كم صلى الرجل هذه الصلاة؟ صلى هذه الصلاة الله أعلم كم صلى، ومع ذلك النبي يقول إذا قمت إلى الصلاة فافعل كيف وكيف وكيف، اجعل لنا بطئا وادخل ثم الذي نفسي بيده كذا. يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله عز وجل. مسألة سهلة، مسألة عذر الرجال هذه سهلة، فمن كان غير مفرط ولا معرض
ولا معاند فاعبره عقيدة وعبادة وأي شيء. استحيضت زينب 7 سنين وفينا النبي يعلم ما في غد. دعوا هذا وقولوا بقولكم أي الأول سهلة، لكن يوم أن تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين ويضم أن المسألة مسألة مصير. من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ نعم.
فقال رسول
يقولون اللغة تقول كذا. نعم
هذه لغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه مقروءة في كل الكتب أظن كل يعني هذه طعن يعني في الصحابة مثلا هذا أصاب في الصلاة ما فيها طعن
يعني يعني
نعم
قال
ما في إشكال لو يريد أن يترك خلاص. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال فكلاهما قد سمعته يقول. قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه. وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء. فضل السجود. قال أخبرنا هشام بن عمار عن هقل ابن زياد الدمشقي عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني قلت مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
والمراد كثرة الصلاة. نعم.
باب ثواب من سجد لله عز وجل سجده. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
لهذا العلماء اختلفوا أيهما أفضل كثرة السجود أو طول القنوت أي طول القيام. أيهما أفضل أقوم أنا مثلا ساعتين بركعتين فقط فأطيل القيام لحديث البخاري أفضل الصلاة طول القنوت أو أصلي مثلا 8 ركعات لفضل كثرة السجود. على كل على حسب حال الإنسان ومتعة الإنسان ولذته. إن كان يجد هذه المتعة في القراءة وطولها فإنه لا يعدل عنه وإن كان يجد ذلك في السجود فلا يعدل عنه. هذا في النفل المطلق. أما في الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقيد بالعدد فلا يقومن ليلة بركعتين وإنما يقوم ب11 ركعة تلك هي السنة ويوزع القيام على هذا. لكن هذا في النفل المطلق. فإن كان يجد قلب عند طول القنوت فعل، وإن كان يجد قلبه عند كثرة السجود فعل، وكل على خير إن شاء الله.
باب موضع السجود. قال أخبرنا محمد بن سليمان الوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت، قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل، وذكر الصراط. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيد إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج، أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم أن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن ابن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري حامل عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس
إنما خشي أن يكون النبي مات أو قضى، لماذا رفع رأسه ثم عاد؟ كأنه خشي. نعم.
فلما قضى رسول
حديث أبي هريرة اعتبر نص في أن لا آكل من يخرج ولا يجوز من يخرج كرر مصلين.
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس
هذه قصة يوسف خليها شوي.
قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
طيب أين موضع الشاهد؟ هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟
بين ظهراني صلاتك.
نعم.
هو.
نعم. ها وبعدين فين الخفيفة بقى؟ فصلى بين ظهرين صلاتي سجدة ما صلى، وبعدين فين الخفيفة؟ كيف يعني؟ كيف مفروض؟
لأنه قضى حاجته، لما قضى حاجته لما قضى حاجته نزل من على ظهره فسجد السجدة الثانية على عدده صلى الله عليه
وسلم. إنك سجدت بين ظهراني صلاة سجدة أطلت
سجدة يعني لما وقع التعليق على سجدة واحدة دل على خفة الفعل. شوف دقة النسائي رحمه الله تعالى، من يتخيل أن يبوب عالم بإطالة سجدة دون سجدة؟ هؤلاء يا اخواني يطوفون في بستان السنه فيقطفون من ثمارها ما يقطفون ما يفتح الله عليه، والله يا اخواني كانما يوحى الى هؤلاء وفقون ويلهمون. نعم. لتحفظ السنه.
باب التكبير عند الرفع من السجود. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وعلقمه عن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خده. قال ورايت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. ولباب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه.
ظنه شاذ هذا، أنا أظنه شاذ. لحديث ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود. شوف يا شيخ معتز أعطينا كده فوائد الله يكرمك. ها الحديث اللي فات جبته هو نصب القدمين نصب القدمين. ها؟ اي فين؟ جبت ولا انت؟
هو
يعني خلاصته. نعم. طيب شوف حديث مالك بن حويرث رفع رأسه من السجود فعلم كذلك كله، يعني رفع يديه، لأن الثابت من صلاة صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر وغيره أنه لم يكن يفعل ذلك في السجود، وهذا الحديث فيه أنه يرفع في السجود، دي أوضح يا محمود، هذا الرواية أوضح. لا 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 لا، هذا عند الرفع من السجود. نعم. وهذا قال باب رفع يدين عند الرفع من السجدة الأولى. من السجدة الأولى. نعم. إيه ولو حتى ولو صحيح صحيح السنة لكن شاذ. نعم. خلاص عرفنا أنه مخالف. نحن نقول مخالف. نعم.
ترك ذلك بين السجدتين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
يعني كأن النسائي مال إلى أنه يفعل ذلك أحيانا، كان النسائي مال إلى ولا والله أعلم أن ذلك لا يفعل ولا أحيانا ولا أحيانا. نعم نعم أيوة، يعني فعل ذلك وترك ذلك، فعل ذلك فيجمع بين البابين على الجواز، أنه لو فعل ذلك أحيانا لا بأس. هذا اختيار النسائي رحمه الله تعالى. نعم شوف عندك يا أخي المعلق عندك شوف. نعم.
باب الدعاء بين السجدتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه لربي الحمد لربي الحمد، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.
فتكون هذه صيغة خامسة إذا رفع من الركوع قال لربي الحمد، هذه صيغة خامسة. نعم.
باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له وهيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه، فقال عبد الله ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه.
هذا أيضا يؤيد الرواية التي مضت.
باب كيف الجلوس بين السجدتين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
ما تكلم يا شيخ صبر عندك؟ نعم قال إيه. أنا أحيانا طب شوف الباب الثاني يعني. السندي ماذا قال؟
قال السندي قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، الظاهر أنه كان يفعل ذلك أحيانا، لكن غالب العلماء على ترك الرفع وقت السجود، وكأنهم أخذوا بذلك بناء على أن الأصل هو العدل، فحين تعارضت رواية الفعل والترك أخذوا بالأصل والرفع على العدل.
نعم هذا الأقرب. طب علق حديث ثاني إيه اللي هو عبد الله بن طاووس. عبد الله بن فوس الحديث الثاني اللي هو يرفع يديه تلقاء وجه تلقاء كذا.
نعم. قدر الجلوس بين السجدتين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. باب التكبير للسجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حدين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال أجاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا.
هذا في استحباب جلسة الاستراحة وهي تكون بعد الركعة الأولى والثالثة جلسة خفيفة قبل أن يستتم قائده.
باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدة ثم قام فاعتمد على الأرض. باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون والله تعالى أعلم.
نعم ضعفه الألباني. نعم.
باب التكبير للنهوض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك.
حكم عليه عندك من الذي ضعفه؟ من الذي ضعفه؟ هو عبد الله بن فوس عن أبي عن زعم. نعم.
باب التكبير للنهوض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار. باب كيف الجلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. باب الاستقبال بأطراف
هذا في التشهد الأول تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. نعم.
باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس.
وهذا في إشارة إلى أن هذا يكون في كل ركعتين سواء فيما يكون من التشهد الأوسط أو في آخر الصلاة ذات الركعتين. نعم.
باب موضع البصر في التشهد. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم. يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير ثم ينظر إليه يرمي إليه ببصره. نعم.
باب
فتح عنق وإنما يكون الفتح بالبصر. نعم.
باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة.
الله أكبر. هذا خياط السنة خياط السنة. نعم.
قال أخبرنا
السجزي وهي نفس النسبة إلى السجستان أيضا يقال السجستاني أو السجزي. نعم. خياط السنة من؟
قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة نزل بدمشق أحد الثقات. قال حدثنا حسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه. كيف التشهد الأول؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبسر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر التشهد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حد
إيه قال التشهد في الحاج ما معنى التشهد في الحاج نعم خطبة الحاجة وما معنى أيضا التشهد في خطبة الحاجة يعني النطق بالشهادتين وليس التشهد والتحيات لله نعم
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن زيد بن أبي أنيسة الجزري حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أخبرنا محمد بن جبلة الرافقي قال حدثنا علاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال وعن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عبيد الله قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن
ولهذا لا يجوز روايته بالمعنى كما يعلمنا القرآن كما لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى كذلك ولهذا قال العلماء الذي يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى احفظ لفظا واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلفق بين صيغ التشهد نعم
قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا حارس بن عطية وكان من زهاد الناس عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
البني رحمه الله تعالى زيادة وحده لا شريك له شاذة نعم
قال أخبرنا
في هذا السياق نعم
لا تقال في التحيات لازم باب التلاوة
لعله يقصد هذا السياق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا
يعني يمكن تشهد بن مسعود يعني تشهد بن مسعود ما ورد فيه
هذه
نعم
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عبد الرحمن أبو هاشم غريب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكفه بين يديه. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا عبيد فقط نوع آخر نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا المؤتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب وهو يونس ابن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن وهو ابن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار.
نعم هذا ضعيف. فعندنا أنواع كثيرة من التشهدات. تشهد ابن مسعود وهو أشهرها وابن عباس والأشعري. فكل هذه التشهدات طالما صح التشهد فتخير من أيها شئت لكن لا تلفق بين هذه الصور. إما أن تأخذ تشهد ابن عباس أو تشهد ابن مسعود أو كذا المهم أن لا تلفق بين هذه الصور وتتعبد الله بصيغته. والأفضل أن تقول هذه التشهدات وتأتي عليها كلها هذا هو الأفضل. ثم مع هذا تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة
قال يا رسول الله قد علمنا الصلاة عليك فكيف قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا يكون بعد التشهد في الأخير باتفاق، وفي الوسط اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يصلي على النبي في التشهد الأوسط، ومنهم من قال لا يصلي. قولان أرجحهما أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة عند مسلم أنه جلس النبي في الثامنة فتشهد ودعا، ثم جلس في التاسعة فتشهد ودعا. نعم.
باب التخفيف في التشهد الأول. قال أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت حتى يقوم، قال ذلك يريد.
هذا ضعيف.
باب ترك التشهد الأول.
لا كفر عشان ما نشقش ايه بس ما نشقش على الاخوة يكفي. نعم خلاص ماشي. نعم
باب ترك التشهد الأول. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
فدل هذا على أن من سهى في صلاته فقام من التشهد الأوسط أن عليه سجود السهو، وهذا يدل على وجوب التشهد الأوسط. وبعض العلم يرى سنيته، ومن نسي التشهد الأوسط فليسجد قبل السلام كما في حديث ابن بحينة، بعد نكون قد فرغنا من كتاب التطبيق والحمد لله ولا حصل شيء إلا كل خير.